ببحر ذنب ومن ينجي ذا الغريق.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة طهران، نبدأها بالعناوين. أمير عبد الله يان يؤكد لنظيره الأوكراني أن إيران تدعم أي جهد سياسي لحل الأزمة. الإعلام الإسرائيلي يعلن عن انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في الكيان الصهيوني. المفوضة السامية لحقوق الإنسان تقول إن الإعدامات في السعودية قد ترقى إلى جرائم حرب. إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا إن طهران ترفض الحرب وتدعو إلى حلول سياسية. ولفت أمير عبد اللهيان إلى أن إيران تدعم أي جهد سياسي لحل الأزمة في أوكرانيا، مضيفا أنه لم نتخذ موقفا مزدوجا حيال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ونعارض كافة الحروب. كما أوضح أمير عبد اللهيان أن إيران تنسق مع بولندا بشأن إرسال مساعدات إنسانية لمساعدة طالبي اللجوء الأوكران، فيما شكر وزير الخارجية الأوكراني الموقف الإيراني الرافض للحرب. أكد السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي أن الهجوم الصاروخي الذي نفذه حرس الثورة الإسلامية في أربيل لم يستهدف السيادة العراقية بل قاعدة التجسس التابعة للموساد. وأضاف مسجدي أن إيران لن تساوم على أمنها إطلاقا، داعيا الحكومة العراقية إلى وضع حد للتحركات الإسرائيلية الشريرة في المنطقة. وقال السفير الإيراني في بغداد إنه قد سبق أن حذرنا مرارا المسؤولين في إقليم كردستان العراقي، لكن للأسف تورطت هذه القاعدة في عمليات لانتهاك أمننا، مشددا على أن إيران قامت بالرد على ذلك. إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة حول عملية حرس الثورة الإسلامية الصاروخية والتي استهدفت فجر الأحد مقرا للموساد الإسرائيلي في أربيل بكردستان العراق، موقعة قتلى وجرحى في صفوف الصهاينة. المزيد في سياق التقرير التالي.
تفاصيل جديدة حول عمليات حرس الثورة الإسلامية الصاروخية والتي استهدفت فجر الأحد مقرا للموساد الإسرائيلي في أربيل بكردستان العراق، موقعة قتلى وجرحى في صفوف الصهاينة. المصدر قال إن عملية حرس الثورة جاءت ردا على غارة جوية بالطيران المسير شنها الكيان الإسرائيلي قبل فترة وجيزة على منطقة ماهيداشت الواقعة في محافظة كرمانشاه غربية إيران. الرد على الهجوم الإسرائيلي كان يجري التخطيط له منذ فترة بحسب المصدر الذي أكد أن حرس الثورة كان يبحث عن وضع يكون فيه الصهاينة المستهدفين الوحيدين ويتلقون الرد المناسب بدقة وحذر، موضحا أن اختيار أربيل في العراق للرد على الكيان الصهيوني جاء بسبب مهاجمته منطقة ماهيداش، وعلى هذا الأساس يجب أن يتلقى الرد بنفس المنطقة. وفيما أشار المصدر إلى أن المبنيين المستهدفين في عملية أربيل يمتازان بالاستحكام التام وتحميهما قوات خاصة وكان مخصصين للتجمع والاستجمام للقوات الإسرائيلية في كردستان العراق. أكد سقوط 3 قتلى وإصابة 7 آخرين حالة بعضهم خطرة، وقال إنه تم نقلهم بالإسعاف الجوي. كما لفت المصدر إلى أن إيران حذرت خلال مراحل وعبر قنوات مختلفة من ممارسات كيان الاحتلال الإسرائيلي داخل كردستان العراق دون أن تلقى استجابة، وتابع أن العراق يمنع أتباع هذا الكيان من السفر إليه، لكنهم للأسف يتواجدون في كردستان العراق بأجواء آمنة لا توفرها الدول الأخرى. وكان حرس الثورة الإسلامية في إيران قد أعلن استهداف المركز الاستراتيجي للمؤامرة الصهيونية التابع للموساد في أربيل بصواريخ قوية قيل إنها من طراز فاتح 110 الذي يبلغ مداه 300 كيلومتر، فيما حذر من رد قاس وحاسم ومدمر في حال كرر اعتداءاته الشريرة. وعقب الإعلان عن عملية أربيل، قالت وزارة الأمن الإيرانية إنها وجهت ضربات قاسية لأكبر شبكة تجسس تابعة للموساد في محافظات أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، وأشارت إلى أن الشبكة كانت تعمل على تنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.
تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انهيار جميع مواقع الوزارات في الكيان الصهيوني لافتة إلى هجوم سيبراني شل مواقع حكومية. وقالت المصادر نفسها إن المستخدمين أبلغوا أنهم غير قادرين على فتح المواقع، كما أن الوزراء غير قادرين على فتح المواقع الإلكترونية الحكومية ولم تعرف بعد أسباب ذلك. كما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى هجوم سيبراني كبير على البنية التحتية الإسرائيلية، وزعمت أن قراصنة إيرانيين يقفون خلفه، وتم إعلان حالة الطوارئ في جهاز السايبر القومي الصهيوني. أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن ضباطا في الموساد حاولوا الوصول إلى أجهزة الطرد المركزي من نوع IR-6 في منشأة فوردو النووية. وقال المصدر نفسه إن الموساد جند أحد جيران عامل في منشأة فوردو وتم تدريبه وتسليمه تجهيزات خاصة، وأن شبكة الموساد كانت تخطط من أجل تنفيذ مخططها التخريبي قبل عيد النوروز، إلا أنه تم إلقاء القبض على أعضاء الشبكة من قبل استخبارات حرس الثورة الإسلامية. وذكر التلفزيون أن الكيان الصهيوني كان يسعى منذ زمن بعيد لضرب مفاعل فوردو ولم ينجح في ذلك. نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلية بحكم الإعدام الذي نفذته السعودية بحق 81 شخصا بتهم زعمت أنها تتعلق بالإرهاب. وقالت باشلية في بيان إن من بين الذين قطعت رؤوسهم 41 شخصا ينتمون إلى الأقلية الشيعة بالسعودية، وقد شاركوا في الاحتجاجات الشعبية قبل نحو 10 سنوات للمطالبة بالمشاركة السياسية، إضافة إلى 7 يمنيين ومواطن سوري الجنسية. وأضافت باشلية أن مراقبتنا تشير إلى أن محاكمة عدد من المعدومين لم تلبي شروط المحاكمة العادلة، ونسبت إليهم جرائم ليست خطيرة حسب القانون الدولي، معربة عن قلقها من أن بعض عمليات الإعدام مرتبطة بحرب اليمن. وحول تواصل ردود الأفعال المنددة بجريمة الإعدام الجماعي في السعودية نستمع إلى التقرير التالي.
لا تزال الإعدامات الجماعية التي نفذها النظام السعودي بقطع الرأس بحق 81 شخصا من أصحاب الرأي والتعبير وحقوق الإنسان تتفاعل، ومعها يزداد منسوب التنديد بسياسة ولي العهد محمد بن سلمان. في ردود الأفعال اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تطبيق الدول الغربية للمعايير المزدوجة والاستخدام الفعال لمفهوم حقوق الإنسان فضلا عن صمت وتقاعس الدول التي تدعي حقوق الإنسان هي علامة على نفاق في الاستغلال السياسي لمفهوم حقوق الإنسان. كذلك أكدت الخارجية الإيرانية أن عمليات الإعدام الجماعية هذه تخالف المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ووصفتها بالأفعال غير الإنسانية، لافتة إلى أن الإعدام والعنف ليس حلا للأزمات التي أوجدتها سلطات الرياض لنفسها. وفي بيان صادر عن لقاء المعارضة في الجزيرة العربية لفت إلى أن محمد بن سلمان أكد في أوامر الإعدام أنه ليس أكثر من مجرد قاتل سادي يتلذذ بقتل الأبرياء ويسعد بآلام ذويهم، ورفضا لسياسات النظام السعودي شهدت عدة مناطق بحرينية تظاهرات غاضبة تنديدا بالإعدامات الجماعية. وفي لندن نظم عدد من النشطاء وقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية تضامنا مع أهالي الشهداء الذين أعدم زعمتهم السعودية. ولعل أهم ملامح سياسة محمد بن سلمان الجديدة تعبيد الطريق أمام تسريع الإعدامات وإعطاء الضوء الأخضر لتنفيذ المزيد منها. وكانت Human Rights Watch والعفو الدولية قد طالبتا بإلغاء أحكام إعدام بحق مواطنين سعوديين من المنطقة الشرقية، وتطرقوا إلى الإعدامات التي طالت عددا من النشطاء الشيعة، ما يوحي بأن السلطات تستخدم حكم الإعدام لتصفية الحسابات. وتقول مصادر متابعة إن هذه الإعدامات الجماعية ليست جديدة، وسبق أن نفذت الحكومات السعودية السابقة إعدامات عديدة، لكن إعدامات السبت هي الأكبر في التاريخ الحديث، وهي لافتة في توقيتها مع رغبة القيادة السعودية بأن تجعل العالم ينسى تورطها بجريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
إلى اليمن، حيث حذرت الأمم المتحدة من أن اليمن يوشك على السقوط في براثن أزمة جوع كارثية بعد سنوات الحرب والحصار المستمرين على البلاد. ونقلت وكالة يونيسف عن وكالات الأمم المتحدة قولها إن الجوع الحاد في اليمن وصل إلى مستويات غير مسبوقة مع نضوب التمويل، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يصل عدد الأشخاص غير القادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية باليمن إلى رقم قياسي يبلغ 19 مليون شخص. ونبهت الوكالات أن الوضع الإنساني في البلاد يتوقع أن يتفاقم خلال الفترة من حزيران يونيو إلى كانون الأول ديسمبر من العام الحالي. أعلن الكرملين أن الجيش الروسي قد يسيطر على المدن الأوكرانية الكبرى في ظل تقدمه المتواصل باتجاه عدد من المراكز الحضارية الرئيسية. وأشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى الأوامر بالامتناع عن أي هجوم مباشر على المدن الكبرى تجنبا لإيقاع خسائر بين المدنيين. حول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
توسع في العمليات العسكرية وفتح جبهات جديدة هو الواقع الذي ينفذه الجيش الروسي على الأرض في أوكرانيا. القصف الروسي وصل إلى قرب الحدود البولندية، حيث قتل وجرح نحو 170 جنديا جراء هجوم صاروخي روسي على مركز يافوريف الدولي لحفظ السلام والأمن قرب ليفيف، أكبر قاعدة عسكرية أوكرانية غرب البلاد. كييف قالت إن مدربين أجانب عملوا في القاعدة، لكن مسؤولا في الناتو أكد أن القاعدة لم يكن بها أحد من أفراد الحلف. بريطانيا قالت إن القوات الروسية في شرق أوكرانيا تحاول محاصرة القوات الأوكرانية أثناء تقدمها من مدينة ماريوبول جنوبا وخاركييف شمالا، مضيفة أن الجيش الروسي يحاول أيضا تطويق إقليم ميكولايف جنوب البلاد تزامنا مع مساعي الجيش الروسي التقدم غربا صوب أوديسا. العاصمة كييف التي تواصل القوات الروسية زحفها باتجاهها وباتت على بعد كيلومترات من مركزها. قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية تعيد تنظيم صفوفها على ما يبدو، وأنها تعد لهجوم جديد عليها في الأيام المقبلة، وأن المعارك شمال غرب العاصمة مستمرة. وفي تطور لافت، اتهمت مفوضية حقوق الإنسان في أوكرانيا موسكو باستخدام ذخائر الفوسفور المحظورة في هجوم على منطقة لوجانيسك بشرق أوكرانيا. وعرضت المفوضية صورا ادعت أنها تظهر الهجوم الروسي، معتبرة القصف جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. في الخسائر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية قائمة بالخسائر الأوكرانية خلال المعارك الأخيرة، منها المركز الرئيسي لاستخبارات الإشارة في بروفاري والمطار العسكري في فاسيلكيف قرب كييف، وخمس طائرات مسيرة ومواقع عسكرية ومخازن أسلحة وذخيرة. الجيش الأوكراني قال إن انفصالي دونباس سيطروا على عدد من المناطق شرق ماريوبول جنوبا، فيما تسيطر القوات الروسية على نصف بلدة إيسيوم قرب خاركييف.
نختتم نشرتنا بخبر من السودان، حيث أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية وقوع العشرات من الإصابات بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وغيره خلال المليونية 14 من آذار مارس المناهضة للسلطة العسكرية. وقالت اللجنة في بيان إن مواكب مليونية المعتقلين في مدن ولاية الخرطوم الثلاث تعرضت إلى قمع مفرط بالرصاص الحي وسلاح الخرطوش والغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى القنابل الصوتية والمطاطية. وأضافت أن المستشفيات استقبلت في هذه الأثناء العشرات من الإصابات بالرصاص الحي وسلاح الخرطوش في الرأس والصدر، بعضها حرجة. إلى العناوين من جديد. أمير عبد اللهيان يؤكد لنظيره الأوكراني أن إيران تدعم أي جهد سياسي لحل الأزمة. الإعلام الإسرائيلي يعلن عن انهيار جميع مواقع الوزارات الحكومية في الكيان الصهيوني. المفوضة السامية لحقوق الإنسان تقول إن الإعدامات في السعودية قد ترقى إلى جرائم حرب. أشكركم على كرم المتابعة وArabicRadio.net دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة، وكلنا أمل في أن تمضوا معنا أطيب الأوقات مع ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع. إذن كونوا معنا.
يا لبيك المصطفى، فذا الذي مبتدى، فأنتم سفن النجاة وأنتم سبل الهدى. يا لبيك المصطفى، فذا الذي مبتدى.
أيها الأطائب، الشيخ علي بن حسن بن ناصر آل الجشي عالم كبير وقاض شرعي وأديب وشاعر من أعلام القطيف بالسعودية، ولد فيها عام 1878 من أسرة علمية شيعية عرفت بآل الجشي، يرجع نسبها إلى قبيلة عبد القيس من ربيعة، وتقيم في القطيف والبحرين، وقد برز من هذه الأسرة كبار علماء وأدباء وشعراء القطيف، وهاجر قسم منهم إلى العراق.
درس الجشي في بلاده، ثم هاجر إلى النجف الأشرف ودرس فيها عند أعلام الفقهاء، منهم ضياء الدين العراقي والشيخ محمد حسين النائني والسيد أبو الحسن الموسوي الأصفهاني والسيد محسن الحكيم والسيد إسماعيل الصدر والشيخ عبد الحسين البغدادي. انتقل الجشي إلى كربلاء ودرس على يد كبار العلماء فيها، وبقي يتنقل بين بلاده ومدن العراق المقدسة النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء، حتى استقر في القطيف عالما وفقيها ومرجعا وقاضيا شرعيا مجازا من قبل كبار علماء النجف، وتصدر التدريس.
أعزائنا الأفاضل، قال عنه السيد جواد شبر: رجل الإيمان والعقيدة، عاش فترة من الزمن في النجف الأشرف دارسا ومدرسا، وقد تولى في القطيف منصب القضاء في ظروف صعبة، ولكنه قابلها بإيمان راسخ، فكان يطبق الموازين الشرعية ويرعى لها قدسيتها بثبات وعزم غير هياب ولا وجل.
وقال عنه السيد محسن الحكيم قدس سره في إجازته له: فإن جناب الشيخ الأعظم العلم العلامة والحبر الفهامة، قدوة الأفاضل العظام وصفوة الأماثل الكرام، الزكي التقي الشيخ علي الجشي، عرفته حائزا على ملكة الاجتهاد في الأحكام الشرعية، قادرا على رد الفروع إلى أصولها واستنباطها من أدلتها التفصيلية.
نعم أعزائنا الكرام، وقال عنه الشيخ آغا بوزرق الطهراني: أصاب حظا وافرا من العلم والأدب، وأشير إليه في الفضل، وكان حسن الخلق متواضعا مع ورع وتقوى معروفين، وقد كان محبوبا بين أهل العلم في النجف محترما بين الأجلاء والمشاهير، كما كان له في بلاده وعند قومه مكانة سامية ومنزلة رفيعة.
وقال عنه عبد العزيز البابطين: ما ورد من شعره يدور حول مديح الرسول وآل بيته الكرام، فشعره على هذا النحو يعد ملحمة مطولة في المديحة تم تقسيمها حسب تنوع قوافيها، وهو شاعر تقليدي يقتفي أثر أسلافه من الشعراء في طريقة نظمه على مستوى اللغة والخيال والبناء.
وقال عنه السيد محمد علي الحلو: يعتبر الشيخ علي الجشي مشروعاً أدبياً ناهضاً بالواقع الأدبي الراكد الذي تميز به القرن الرابع عشر الهجري. أنجبت جزيرة العرب القطيفية إبداعاً جديداً حتى بلغت أوج نهضتها بشاعرها الشيخ علي الجشي. استفاد من تجواله بين الحواضر العلمية متنقلاً ليأخذ من التجارب الأدبية ما يرفد مشروعه الفاطمية بالروعة والإبداع، فحلوله في كربلاء وتنقله من النجف إلى الكاظمية انتهاء بسامراء، ثم يعود إلى النجف ليرجع إلى بلده القطيف، ثم يعاود الهجرة النجفية ثانية، كل ذلك دعم حضوره الأدبي فضلا عن العلمي في منتديات الأدباء التجديدين.
ترك الجشي من المؤلفات منظومة في أصول الفقه، منظومة في التوحيد، ديوان شعر يحتوي على 8000 بيت، الأنوار في العقائد، منظومة كفاية الأصول، الشواهد المنبرية، ديوان الروضة العلية، ملحمة شعرية تاريخية. توفي الجشي سنة 1956 في بلده السعودية ودفن في القطيف.
أعزائي الأفاضل، أما الآن فنتوقف عند هذا الحوار حول شعرية وشعرية الشاعر الفقيه علي الجشي.
تحياتنا للدكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، يا حبذا لو تحدثونا عن نظم الشاعر الفقيه علي الجشي للكثير من القصائد والأشعار في مدح الأئمة الأطهار عليهم السلام، والخصوصيات التي تميزت بها هذه القصائد من حيث الشكل والمضمون.
هو شاعر سعودي ولد في القطيف لعام 1879، وتلقى فيها علومه الأولى، ثم هاجر إلى العراق وسكن النجف لمتابعة دراساته الدينية، وأصبح ينتقل بين النجف والقطيف، واستمر على هذا الحال حتى عام 1909. الجشي كان فقيها وعمل قاضيا للشرع، إضافة إلى كونه شاعرا وله مؤلفات نثرية وشعرية. النثرية أهمها منظومة في أصول الفقه ومنظومة في التوحيد. له دواوين شعر متعددة، أهمها ديوانه الكبير الذي يحتوي على 8000 بيت من الشعر، وهو أيضا له كتاب شعر الروضة العلية، وهو عبارة عن مجموعة من الشعر الشعبي. وما ورد في شعره يدور حول مدح الرسول وآل بيته، وأكثر ما اشتهر عنه في شعره لآل البيت قصيدته أمغسل الزهراء، حيث يرد في بعض أبياتها: أمغسل الزهراء إني لا أرى أولى وأرأف منك بالزهراء، لكنما قلبي لما قد نابها لم يعطني صبرا على الإيصاء رفقا بها إن ما تشاء تقبيلها مولاي للتغسيل عن إيذائي رفقا بها إني عليها أختشي إيذاءها حتى بصب الماء. يعني هذه وهذا نموذج من شعره حول آل البيت، لأنه كتب في الإمام الحسين عليه السلام وكتب في الإمام علي وكتب الكثير من أشعاره. توفي شاعرنا في النجف عام 1956، لكنه خلف إرثا كبيرا من الشعر والنثر، واشتهرت كتبه وانتشرت في أرجاء العالم الإسلامي والعالم العربي، وكان يعني في هذا الشعر قد خلد ذكره وخلد هذا الفن الشعري والفن النثري لما تميز به من خاصية.
أحسنتم، وشكري الجزيل لك دكتور غازي مراد الشاعر والأديب من لبنان، وفقكم الباري ورعاكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع ضيف البرنامج، وعودة إلى تكملة البرنامج شعراء أهل المودة.
مستمعينا مستمعاتنا أحبتنا الأفاضل، للشاعر علي الجشي قصيدة طويلة بلغت 70 بيتا في مولد الإمامين المعصومين الحسن والحسين سلام الله عليهما في شهر شعبان المعظم، وصف يومي ولادتهما باليومين المباركين المقدسين اللذين تنزلت فيهما الملائكة احتفاء بهذه المناسبة الجليلة، معبرا عن حيرته: فهل يبعث التهاني إلى المدينة المنورة حيث ولد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، أم إلى أرض الطفوف كربلاء التي شهدت مقتل السبط الشهيد الإمام الحسين سلام الله عليه؟ يقول الشاعر:
يوم به الأملاك قد تنزلت، وللإله جل شأنا هللت، ونالت المأمول إذ توسلت، وتاب عن مذنبها الجبار. ولست أدري أأهني يثربا أم كربلا بنور ذاك المجتبى، فهذه للنور أمست مغربا وتلك أشرقت بها الأنوار. فهني يثربا وكربلا معا، وخص كربلا ففيها استودعا، وفيه للمخوف أضحت مفزعا ومشهدا تقصده الأبرار. مشهد فضل لم يخب من أملا فيه الإله جل شأنا وعلا.
أعزائنا الكرام، وقال من قصيدة في مدح النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله يصف فيها النبي المصطفى بأنه العلة التي بسببها خلق الله تعالى الكون وما فيه، وأن جهود هذا النبي العظيم أسفرت عن نشر دين التوحيد في أرجاء المعمورة، وأنه صاحب المنة العظمى على الخلق في عبادة الله الواحد الأحد، ويكفيه فخرا وكمالا أن الخالق جل وعلا مدحه في محكم كتابه الكريم واصفا إياه بأنه صاحب الخلق العظيم، كما يوضح الشاعر هذه المعاني في قوله:
يا علة الإيجاد، يا سر المهيمن، يا محمد، لولاك ما عرف الإله ولم يوحده موحد. قد فقت كل الأنبياء علما وحلما ثم سؤدد، ولك الأياد الوافرات عليهم في كل مشهد. يا من له الخلق العظيم وربنا في الذكر أكد.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، مستمعينا لشاعرنا القطيفي علي الجشي قصيدة في مولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ذكر فيها فضائله ومناقبه والدور الذي أداه في الدفاع عن الدين والرسالة واستماتته في الدفاع عن أخيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نزلت به آيات القرآن الكريم مشيدة بتضحياته وشجاعته وإيثاره للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على نفسه. يقول الشاعر في هذا المجال:
ألا قم نهني الدين في يوم مولد به ولد الكرار في نصرة الرشد، فتى كان للمختار أكرم منجد وأوفى الورى يوم الكريهة بالعهد، وقد بات يفدي المصطفى مؤثرا له على نفسه لم يخف غير الذي يبدي، فأنزل فيه الله في الذكر مدحه وباهى به أملاكه بصفى الود، ولم ير علام الغيوب لأحمد سواه أخا برا يضاهيه في المجد.
أخوتنا أخواتنا، نظم شاعرنا في رثاء الإمام الحسين عليه السلام قصيدة بدأها بالدعوة إلى التفجع على مصاب الإمام الحسين عليه السلام في يوم الطفوف، ثم يمضي في هذه القصيدة معبرا عن لوعته على المصائب التي توالت على السبط الشهيد وقد بقي وحيدا في ساحة الوغى من دون ناصر ومعين، ورغم ذلك فإنه لم يمد يد البيعة والخضوع لبني أمية الذين أرادوا طمس معالم الدين وتقويض شريعة المصطفى عليه السلام من خلال قتل سبطه وأصحابه وسبي أهل بيته وعياله. وفي الأبيات الأخيرة من هذه القصيدة نرى الشاعر يشيد بشجاعة أبي الأحرار، حيث يعلن قائلا مضمنا المعاني السابقة:
عمرك بعد الطف فاصرف في العزاء، وابكي الحسين لا رجاء للجزاء، وبأبي فردا خلا من ناصر جيش ضلال نحوه تجهزا، ظنت أمي سفها بأنه يعطي يدا شهم له الفخر اعتزى، ولم يبارح مرهفا كأنه من عزمه قد صاغه وأبرزا، ما زال إلف الغمد إلا أنه يعتاط بالنحور إن يوما غزا، صاف الحديد أطلس ما استله في الحرب إلا بالدمى تطرزا.
أعزائنا الكرام، للشاعر قصيدة أخرى في نفس الموضوع وهو رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه، يصف فيها وقائع يوم الطف من هجوم للقوم على مخيم الإمام الحسين عليه السلام بغتة، مثيرة الخوف والرعب بين الأطفال والنساء، والقتل وسفك الدماء بين أصحابه عليه السلام وأهل بيته. يقول الشاعر في هذه القصيدة:
هل ابتسمت بعد الطفوف ثغور، وهل بعد هتك المحصنات سرور؟ هل هجمت أبياتها القوم بغتة، فكادت من الرعب القلوب تطير، وراحت بأكناف الطفوف كأنها حمام أريعت خلفهن صقور، تعج بقتلا عفروا في الثرى، وهل يجيب ندى المستصرخين عفير؟ ودارت بقتلها تريد وداعها، فراحت عليهن السياط تدور. ومهما ترم تقبيل ثغر ومنحر، وضم عفير صدهن كفور.
مستمعينا، خالص الشكر والتقدير لحضراتكم على إعارتكم أسماعكم لنا، وحتى نلتقيكم من جديد عند طائفة أخرى من الأشعار التي نظمها الشعراء على مر العصور في التعبير عن حبهم وولائهم لأهل البيت سلام الله عليهم. نترككم في رعاية الباري وحفظه، وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه، وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل.
اسم القرآن الكريم يقدم:
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ليس هناك من شك أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للمعارف والأحكام الإسلامية، والكتاب الذي فيه خبر من قبلنا ومن بعدنا، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي فيه أحكام الحلال والحرام، وهو معجزة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الخالدة، وأحد الثقلين اللذين أوصى بهما الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، إذ قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسك بالقرآن إذا داهمتنا الفتن، فقال صلى الله عليه وآله: فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وهو الدليل يدل على خير سبيل، وهو كتاب وبيان وتحصيل، وهو الفصل ليس بالهازل، وله ظهر وبطن، فظاهره حكمة وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة، إلى آخر خطبته صلى الله عليه وآله وسلم. إن القرآن المجيد هو القطب والمحور الذي يلتف حوله المسلمون، وآياته تؤكد على تقوية الأواصر والعلاقات بين المسلمين ضد أعدائهم، ويدعوهم إلى المحبة والألفة والتعاون، وترك الخصومة والعداوة والحقد، والالتجاء إلى التمسك بالقرآن الكريم حبل الله، إذ قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فتلاوة آيات الكتاب العزيز مسألة عبادية ندب إليها الشرع الحنيف. قال الله تعالى في حديث قدسي: أفضل عبادتي قراءة القرآن. ويثاب المكلف عليها، فهي الخطوة الأولى لفهم القرآن الكريم، ومن ثم العمل به وتطبيقه حسب ما يريده البارئ جل وعلا. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فتلاوة القرآن المجيد ليس الهدف منها التلهي وصرف الوقت من دون الالتفات إلى مقاصد الآيات الكريمة وإلى ما ترمي إليه، وبالتالي التأدب بآدابها وأخذ العبر من قصصه وأمثاله، والاقتداء بنهجه والرغبة في وعده وثوابه. كيف لا، وإن القرآن عهد الله إلى خلقه، والدستور الذي لا بد للإنسان المسلم أن يطلع عليه ويتدبر ويتأمل فيه، لأن فيه سعادة دنياه وآخرته. قال صادق آل البيت عليه السلام: القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية. ولقارئ وتالي القرآن هدية من الله سبحانه وتعالى يعطيه إياها بعد الانتهاء من التلاوة. تعال معي مستمع العزيز نقرأ هذه الرواية عن كريم أهل البيت الإمام الحسن بن علي عليهما السلام. قال: من قرأ القرآن كانت له دعوة مستجابة، إما معجلة وإما مؤجلة. وصفة الإكثار من قراءة آيات القرآن المجيد خصلة من الخصال التي يجب على المؤمن أن يتمتع بها، كي يستأنس بالقرآن ويستحضر زواجره وأوامره ونواهيه. هاك عزيز المستمع باقة من الأحاديث والروايات التي تحث وتحض على تلاوة القرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن البيت الذي إذا كثر فيه تلاوة القرآن كثر خيره واتسع أهله، وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل الأرض. الحديث الثاني: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 50 آية كتب في الذاكرين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية كتب في الخاشعين، ومن قرأ 300 آية كتب من الفائزين، ومن قرأ 500 آية كتب من المجتهدين، إلى آخر الحديث. وروي عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه: وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين. وورد عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: عليكم بتلاوة القرآن، فإن درجات الجنة على عدد آيات القرآن. فإذا كان يوم القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقأ، فكلما قرأ آية يرقى درجة. كما ورد أيضا: قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة، وقراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من ذكر الله تعالى، وذكر الله تعالى أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصيام، والصيام جنة من النار. وجاء في فضل القراءة وقارئ القرآن: من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أعطي أفضل مما أعطي، فقد حقر ما أعظمه الله، وعظم ما حقره الله. وجاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء كذلك: ينبغي للمؤمن ألا يموت حتى يتعلم القرآن أو يكون في تعليمه. ونقل عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه، وجعله الله مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة. إخوتي المستمعين الأعزاء، أما علم التجويد فهو من علوم القرآن الجليلة، لأنه مرتبط ومتصل بكتاب الله المقدس القرآن الكريم. وقد اهتم علماء العربية وعلماء التجويد به لما له من أثر في قراءة الكتاب العزيز. وبهذا ننهي درسنا لهذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقات المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج تعليم التجويد.
ألو طهران، واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة، وهي 2201-37-62، 2201-37-68، 2201-38-48. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-21، والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. آفاق التقريب. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نبحث فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة عزيزي المستمع، نتناول موضوع دور الأخلاق الإسلامية في تحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين. مستمعينا الأعزاء، من الطبيعي أن المجموعة البشرية المشتركة في عقائدها وأعمالها وأهدافها وقيادتها تشترك أيضا في الخصال والملكات النفسية، وكثير من النصوص تبين هذه الوحدة الأخلاقية والاشتراك الروحي بين المسلمين، حيث تتحدث هذه النصوص عن صفات المؤمنين مثل الصدق والأمانة والوفاء بالعهد وعفة البطن وأمثالها. ولا يمكن أن نتوقع بلوغ المسلمين جميعا مستوى واحدا في هذه الخصال، كما أنهم لا يرتفعون إلى مستوى واحد من العقيدة، ولكن ثمة طابع مشترك يسود كل أفراد المسلمين في هذا الإطار. ألسنا متفقين على مكارم الأخلاق التي بعث الرسول ليتممها، والتي كان سيرته صلى الله عليه وآله وسلم تجسيما حيا لها، سواء أكانت أخلاقا ربانية كالتوكل على الله وشكر نعمائه والصبر على بلائه والرضا بقضائه والرجاء في رحمته والخشية من عذابه والإخلاص له والشوق إليه والمحبة له والأنس بذكره، أم أخلاقا إنسانية كالصدق والأمانة وإنجاز الوعد والوفاء والشجاعة والسخاء والحياء والتواضع والتعاون. فلنتعاون إذن عزيز المستمع على إشاعة هذه الفضائل وترسيخ هذه القيم، حتى يشب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، ولننبذ الرذائل المدمرة للفرد والمجتمع. مستمعينا الأفاضل، تلعب الأخلاق الإسلامية دورا مهما في تحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين، فالأخلاق هي التي تميز مكانة الأفراد والجماعات والأمم والشعوب، لأن سمو الأمة لا يتم إلا بعظيم الخلق. ونظرا لمكانة الأخلاق من الاعتبار وعلو الشأن، فإننا نجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث شريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومما لا شك فيه عزيزي المستمع أن الأخلاق الحميدة ترتقي بها الأمم وترتفع بها أقدارها ويعلو بها شأنها ويقوى سلطانها وتكتسب السمعة الطيبة والثقة في التعامل في العقود والمواثيق والعهود. والجدير بالذكر أن المجتمع الجاهلي قبيل الإسلام كانت تسوده حمية ثائرة وعصبية هائجة تضطرب أمواجها بالفتن وتعج بالبلايا والمحن، إذ إنها لم تكن تحتكم إلى قانون ينظم حياتها ولم تنصع للائحة تخضع لضوابطها، حيث كان من الممكن أن بيتا من الشعر يشعل حربا ضروسا يكون وقودها النساء والرجال والشباب والأطفال. وكانت معاملة المجتمعات قبل الإسلام يسودها الظلم والاستبداد وتغطيها سحب قاتمة كقطع الليل المظلم. عزيزي المستمع، لقد تجسد حسن الخلق في سيرة أهل البيت عليهم السلام وسلوكهم الاجتماعي، فقد التزم أهل البيت عليهم السلام بحسن المعاملة والتعايش الاجتماعي بشكل عام كمبدأ أخلاقي اهتموا به في موروثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العمل الاجتماعي، فكان نهجهم في المبدأ الأخلاقي حسن المعاملة والتودد مع الناس والمرونة والملاينة معهم والمداراة لهم والبشاشة في وجوههم، والذي يعبر عنه الشارع المقدس بحسن الخلق والمعاشرة. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج آفاق التقريب، ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نتمنى لكم الموفقية والخير، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب، فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واخشى مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته.